بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي الشيخ لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. لا يزال حديثنا في فقه العلاقات الاجتماعية وفي خصوص قضايا الزوج والزوجة، وقد بينا في ليالي الماضية شيئا عما يجب للزوج وعليه، وعما يلزم للمرأة وعليها. هناك سؤال يطرحه البعض حاصله أنه بعدما أعطى الإسلام للرجل حق القوامة من جهة وحق الطلاق من جهة أخرى وحق التأديب بذلك المقدار حال النشوز من جهة ثالثة، فقد أعطى للزوج كل شيء وحرم الزوجة من جميع أشيائها، بحيث تصبح أسيرة عند زوجها بعد الزواج، فهي لا تستطيع أن تطلق نفسها لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، ولا تستطيع أن تضربه عندما يضربها لأن هذا حق له في بعض القروض، كما انها لا تستطيع ان تصنع شيئا، فما هي الضمانات التي يوفرها الاسلام للزوجة وللمرأة بشكل عام لكي تحافظ على حقوقها في هذه المسألة وهي المسألة الأسرية؟ في الواقع عند التأمل في جملة النظام الزوجي في التشريع الإسلامي نجد أن هناك ضمانات متعددة قد جعلها الإسلام للمرأة سواء قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد والدخول أو حتى في حال النشوز. يعني في جميع هذه الحالات جعل الإسلام للمرأة طريقا يضمن حقها وتستطيع من خلاله أن تستوفي ما لها من حقوق على زوجها. أول ذلك أن الإسلام جعل أمر النكاح والزواج بالنسبة للمرأة بيدها لا بيد غيرها، بناء على الرأي المشهور بين علمائنا وفقهائنا من أن المرأة السيد أمرها بيدها، والمرأة البكر أيضا كذلك، وإن كان لوالدها أو وليها أيضا أمر لكنه غير نافذ ما لم يكن من قبلها إذن ورضا. لا يستطيع الوالد ولا الجد كما ذكرنا بناء على الرأي المشهور عند علمائنا المتأخرين أن يزوج ابنته من دون أخذ رضاها ومن دون إذنها، وبهذا هي التي توجب النكاح، هي التي تقول زوجتك نفسي على المهر الكذائي. فإذا لم تقل هذا ولم توكل غيرها في أن يوجب لا ينعقد نكاح أصلا، إلا بناء على قول أنه لو زوجها والدها انعقد فضولا وتوقف نفاذه على إذنها وطيبة نفسها وقبولها في ذلك، ويرجع نفس الكلام. فإذا في أول مرحلة المرأة تضمن لنفسها أن يكون قرار زواجها وبنائها الأسري ليس متخذا من غيرها، وإنما هي لها الرأي الأخير في أن تقبل ولها أن ترفض أيضا، فلا ينعقد ذلك النكاح. وهذا حال أي إنسان عندما يريد أن يتعاقد في أي قضية، شركة يريد أن يعمل فيها، يقال له أنت قبل العقد حر، لا أحد يجبرك أو يقصرك على أن لا أحد يجبرك ولا يقصرك على أن تدخل في هذه الشركة، لكن إذا دخلت فيها برضاك واختيارك كان عليك جملة من الالتزامات لا بد من تطبيقها. هذا أول ضمان. تصور لو أنه كان بإمكان الوالد مثلا أو الأخ أو ما أدري ابن العم أو غيره أن يزوج المرأة من دون الرجوع إليها، مثل ما يبيع سلعته مثلا في هذه الحالة أيضا يزوج هذه البنت من دون أن يأخذ رأيها ومن دون أن يكون لها قرار، هذا سيكون إجحافا بحقها. لكن في الشرع عندنا لا سيما على الرأي المشهور لعلمائنا المتأخرين والمعاصرين أن أمر النكاح بيد المرأة، إن كانت سيدا فكله بيدها، وإن كانت بكرا فعلى الرأي المشهور لا بد من إذنها ولا بد من طيبة نفسها. هذا قبل الزواج وقبل العقد وقبل أن يحدث أي شيء. نجي إلى موضوع العقد. في أثناء العقد جعل الإسلام للمرأة أن تشترط ما شاءت من الشروط السائغة، وألزم الزوج عند قبوله بتلك الشروط ألزمه بتنفيذها. تجي امرأة تقول أنا امرأة مثلا عندي نشاطات دينية قبل زواجي، محاضرات، ندوات، غير ذلك على النساء، لا أريد أن أنقطع عنها بعد الزواج. أنا امرأة مثلا مدرسة، لا أريد أن أترك التدريس بعد زواجي. أنا امرأة مثلا عاملة في مشروع اجتماعي، اليتيمات في الجمعيات أو ما أدري غير ذلك، إصلاح ذات البين في قسم النساء، ولا أريد أن أترك هذه المهمة التي عملت فيها مدة من حياتي أثناء الشباب. كيف لي أن أضمنها وأن أحميها بعد زواجي عندما أكون تحت قوامة رجل؟ الشرع يجي يقدم لها طريق، يقول لها تستطيعين أن تشترطي هذا الأمر في ضمن العقد فيكون كأنه جزء من المهر. تقول مثلا زوجتك نفسي على مهر قدره كذا من المال، وعلى أن تسمح لي مثلا بممارسة نشاط ديني أو الاجتماعي أو الوظيفي أو أن أقوم بكذا أو كذا، ما دام شرطا سائغا لا يخالف الكتاب والسنة ولا يحلل حراما ولا يحرم حلالا وليس مخالفا لمقتضى العقد الجاري، حينئذ الزوج يقدر يقول لا أنا ما أريد هذا الزواج من البداية، وإما أن يقول قبلت. والغالب ذاك الوقت الأزواج كل شيء يشترطون عليهم يقولوا ما يخالف. هنا الشرع يقول له هذا الشرط لازم، لأن هناك قاعدة تعتمد على حديث شريف المؤمنون عند شروطهم. ويلزم الحاكم الشرعي، يعني لا واحد يتصور أنه صار أكثر يقول زين خلينا الحين نعقد العقد، عقدنا ودخلنا وخلاص بعدين لا تسمح إليها. قل لها أنا ما أذن إليش في هالعمل، ولا تروحي من هناك، ولازم تطيعي زوجك لأن طاعة زوجك ضرورية. تقدر هذه إذا هي فقيهة أو تعرف المسألة الشرعية تقول له لا أنا اشترطت ذلك في العقد وهذا من حقي، وأنا أخرج وما أحتاج إلى إذنك أصلا في هذا الموضوع. ولو خرجت برغم أنه لم يأذن لها لم ترتكب إثما ولا تعد ناجزا ولا عاصية. خلاص هذا شرط، وهو شرط سائغ من الناحية الشرعية، وقد كان جزءا من العقد، وهو بالتالي جزء من المهر. يقولون الشروط تصبح أجزاء من المهر، فهنا أيضا يكون لها قدرتها وحركتها وأعمالها التي كانت عليها، تقدر من البداية أن تشترط هذا الأمر ما دام شرطا سائغا وحلالا من الناحية الشرعية تستطيع اشتراطه. بل أكثر من هذا، تستطيع أن تشترط لنفسها أن تكون وكيلة في طلاق نفسها. قالوا لها هذا مثلا ترى رجال من الواقع اليوم يتزوج وباشر يطلق. طيب وبعض هؤلاء الرجال هداهم الله الى الرشاد. صايرة عندنا في الحالة مع الأسف في مجتمعنا أكثر من وضع هكذا. بعض هؤلاء الذين لا يتقون الله في أنفسهم ولا في غيرهم يقول أنا أقصد إلي واحدة متمولة موظفة كذا بعدين أبدأ بإيذائها حتى تختلع مني تطلب الطلاق الخلعي، أأذيها أمرمر عيشتها أنكد عليها أضربها إلى غير ذلك حتى تطلب تقول طلقني. أقول لها ما أطلقك طلاق عادي وإنما أطلقك طلاق خلعي وذلك يعني مبلغ 100,000 ريال. أعطيني 100,000 ريال أخلي سبيلك. طبعا هذا أصل العمل هو حرام، الإيذاء حرام، هذه النية لا يوفق فيها الإنسان. لو على فرض أخذ هذا المال يكون هذا المال سحتا عظيم البركة، والدنيا هكذا كما تدينه فدا. أنت تطلق على هذه المسكينة وأخذت منها فلوس، باكر يجيك واحد يكفخ كفخة ما تقوم من وراها أصلا. إن الله كان عليا كبيرا. وقد مثل عند الإخوة الإيرانيين، ما أدري معادله بالعربي شنو، ولكن معناه يقولون ضربة الله ما إلها صوت بس تنهي الواحد. الواحد من عندنا عادة أول شيء يرعد ويزدد بعدين يضرب ضربته. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للظالم ينتقم من ينهيه بس بدون صوت كأنما ماكو شيء. يتعرض الظالم إلى هالشكل شيئا. على كل حال قالوا لها يا ابا هذا واحد هالشكل. تقول هذه المرأة دواها عندي، أنا مرأة أعرف الأحكام الشرعية، يا ابا تزوجنا ولكن شرط من الشروط، زوجتك نفسي على مهر قدره كذا وكذا وعلى أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي، أو وعلى أن يكون والدي وكيلا عنك في طلاقي متى أسأت العشرة، لأنه الوكالة صارت جزء من العقد اللازم هذا فما يقدر يتسخها، لأنها صارت جزء من المهر ما يقدر يتسخها. أي وقت اللي سوى له مشكلة أو أساء العشرة أو غير ذلك تجي هي وتطلق نفسها بنفسها عن هذا الزوج، أو يأتي أبوها وهو وكيل عن الزوج بمقتضى عقد النكاح ويطلق ابنته من هذا. أيضا نوع ضمان حتى لا مثل هؤلاء العابثين يأتي ويسيء استخدام صلاحياته. فإذا في مرحلة العقد قبل العقد جعل الإسلام لها قرار نعم أو لا فيدها، وهذا نوع ضمان. أثناء العقد خلاها تقدر أن تشترط ما شاءت من الشروط. طيب إذا كان ذلك الشرط شرطا سائغا، هل أبين فد مسألة هنا ربما تشتبه على قسم من الناس. أكو فرق بين أن تشترط أن يكون الطلاق لها أو القوامة لها، هذا شرط مخالف للكتاب والسنة لا يتوب وليس بنافذ ولا تستطيع اشتراطه، وموجود في بعض الدول الاخرى لكن على رأي فقهائنا بل اكثر فقهاء المسلمين غير سائر. تقول الي شنو العصمة بايدي، بان تكون العصمة بايدي، لا ماكو عصمة بايدي، هذا العصمة او القوامة جعل شرعي من قبل الله سبحانه وتعالى بمقتضى الآية للرجال، الرجال قوامون على النساء. أو تقول الطلاق بيدي، طلاق ما يصير بيدك. جاء حمران ابن أعين اللي هو واحد من خلة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ويا زوج بنته. فزوج البنت يقول له انا اريد اعقد على هذه البنت، بنت حمران ابن اعين الشيباني، فقالت لي لا اتزوجك الا ان يكون الطلاق لي. طلاق، انا مالكة الطلاق. فقال له الامام سلام الله عليه ان محبة حمران لا تمنعنا من قول الحق، ولو حمران من خلق اصحابنا واحنا نحبه وهي بنته، لكن ما تمنعنا من قول الحق، ما جعل الله ذلك لها ولا يجعله احد لها. ان يكون الطلاق لها، ان تكون القوامة لها، ان تكون الولاية لها، العصمة بيدها ما يصير، لكن ان يوكلها في الطلاق هذا ما في ذا. طلاق مثل ما يوكل غيرها. الان اذا واحد اراد ان يوكل، اراد ان يطلق، كل واحد من الناس كما يوكل غيرها يستطيع ان يوكلها، فتستطيع ان تشترط توكيله اياها في الطلاق او توكيله اباها في الطلاق، كلا الحالين ممكن، وهذا غير موضوع ان يجعل العصمة لها وان يجعل الطلاق لها وان يجعل القوامة بيدها، ذاك شرط غير سائغ غير صحيح، هذا شرط سائغ وصحيح. هذه في مرحلة العقد وما بعده. اجينا الى فترة الزواج، لاحظنا في الليالي الماضية ان الاسلام حدد القوامة، ما جعلها ولاية مطلقة في المال والنفس وغير ذلك، إنه ما يقدر يتصرف في أموالها، ما يقدر يضربها، ما يقدر يجبرها على نمط حياتي خاص به، ما يقدر يجبرها أن تلبس كذا أو كذا، ما يقدر يجبرها أن تذهب هنا أو هناك، كل هذه ما يلحق فيها. فتحديد الإسلام لقضية القوامة بحدود واضحة وتحديد حقوق الزوج بما يشمل امر الاستئذان في الخروج وامر التمكين الزوجي فقط، ايضا هو ضمانة اخرى يجعلها الاسلام للزوجة، بحيث لا تكون تحت سطوة وسلطة هذا الانسان. ولذلك اذا تجاوز حده يمكن ان ترفع امرها الى المحكمة، والمحكمة ايضا والحاكم الشرعي يتصرف بحسب ما هو موجود في ضمن حدود الزوج والزوجة. حتى في قضايا النشوز ذكرنا في الليلة الماضية، اذا هي ساءت اخلاقها ولم تمكنه، هذا لا يعطيه شيك مفتوح لإيذائها وضربها وطردها وغير ذلك، كلا، وإنما يقول له الشرع أنت مخير، إما أن تصلح من البداية وكلام طيب ووعظ أخلاقي وحديث ودي فهو المطلوب، فعظوهن. انتهى الموضوع الحمد لله. ما انتهى مرحلة ثانية وهي نوع من الإيذاء النفسي، هجرونك في المضاجع، نام في غرفة وهي في غرفة أخرى، لا تدير الهبال أصلا، تجاهلها. زين، والتجاهل بالنسبة إلى المرأة من قبل زوجها إذا تجاهلها ولم يعتبر بها، فعلا هذا تعذيب شديد جدا للمرأة السوية الاعتيادية. إذا هذا ما فات، هي تنتظرها، تريدها من الله. مرأة اللي في ظروفها العادية لا يوجد مانع شرعي ولا عرفي، والزوج يريد وقد استنفذ وسائله في الكلام الطيب وفي التأثير النفسي وما نفع معها كل ذلك، هذه تستاهل ضربة ضربتين بعود السواك، لا بأس فيه. زين، واضربوهن، هذا الأثر الأخير أكثر من هذا، يقول لك لا، إذا أوجب الإسوداد أو الإحمرار مشكلة، إذا أثر في اللحم، إذا طفى على العظم مشكلة، يقدرون يجرجروه إلى التعزير. طيب، فأيضا حماها حتى في حالة تمرد هذه الزوجة ونشوزها اشترى حماها وأعطى لها ضمانات أن تكون العقوبة فالعقوبة محدودة ومقيدة بما يحمي البناء والبيت الزوجي، لا أنها تصير فرصة للانتقام. طيب إذا عكس ذلك، صار الزوج ناشر وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. لاحظوا لحن هذه الآية وهي بعد أقل من 100 آية من الآية الأخرى. الآية 34 في سورة النساء تتحدث عن نشوز الزوج، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن سوئ لهم الخطوات، اذوهن اهجروهن في المضاجع اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. في آية 128 في سورة النساء اللحن يتغير، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، فليصالحوا أحسن لهم. زين هناك أشوف لما صار صوب الرجال عظوهن هجروهن اكفخوهن إلى غير ذلك، لما صار صوب المرأة هنا صار فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا. زين ليش تغيير هذا اللحن وهذا الخطاب؟ في الواقع القرآن الحكيم حكيم نزل من الحكيم، يرى الله سبحانه وتعالى أن الطرف المتضرر الأكثر في انهدام الزواج هو المرأة. من الناحية الواقعية المرأة هي المتضرر الأكبر عند انهدام البناء الزوجي. ليش؟ أولادها بعد سنتين مو يمها، صاروا عند أبوهم، نفقتها بعد الطلاق غير ثابتة لها، فلا أولاد لا أموال لا إشباع جنسي باعتبار بعد الطلاق خلص ما يقدر يلمسها، وفوق ذلك هالحالة عنوان المطلقة اللي راح ترجع إلى بيت والدها، ومو كل الأبواب والبيوت والآباء والأمهات تستقبل استقبال حسن لهذه الزوجة الراجعة مطلقة، ينظرون إلها نظرة أنه ما يخالف وإحنا حضن دافي إليك، تصير ملومة، تصير الكلام عليها، الناس ينظروا إليها نظرة شزراء. ممكن هي ما إلها تقصير، ذاك الزوج هو السبب، لكن هذا الوضع الاجتماعي، الزوج ما يقولون مطلق ولا مخلق، خلاص رجال وخطب وانتهى الموضوع، بينما هذه عنوانها الأول والأخير مطلقة. شايف مثلا الرجل بعدما يطلق يقال هذا مطلق، ما يقولون للناس هكذا، رجال وراح يتزوج من جديد، جدل الفراش حتى تعبيرهم. لكن المرأة مسكينة مو هالشكل، المرأة مطلقة صمغة عليها لاحقة بها إلى الأخير، إهانات وآثار نفسية وهموم وغموض وما محصلة شيء، يعني لا حصلت أولادها، لا حصلت ما أدري أموال، لا حصلت شيء، فهي الطرف المتضرر. ما دامت الطرف المتضرر الإسلام يجي يقول لها ترى المصالحة أحسن، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ليش؟ لأن النتائج المترتبة على عدم الصلح وهي الطلاق نتائج سلبية كثيرة بالقياس للصلح. الصلح شوية تعتذر وتتراجع وينهضم بعض حقها، لكن تبقى تحتفظ ببيتها وبأولادها وبكونها في المجتمع زوجة رسمية، بينما إذا أصرت على ذاك الجهة كل الآثار السلبية هنا تحدث. لذلك الصلح بالنسبة لهما خير، وبالنسبة لها باعتبارها الطرف الأكثر تضررا أفضل الصلح. لذلك توجه إلى أنه تصالحي أحسن إليك، لكن هذا ما يكفي. عندنا في الروايات أنه النشوز، نشوز الزوج يعني شنو؟ واحد من أمرين، إما أنه لا ينفق عليها زين، ويتبع هذا جملة من السلوكيات الفعلية الخاطئة كالضرب والإيذاء والتقبيح وما شابه ذلك، وإما أنه لا يعطيها حقها الزوجي في الفراش. طيب، إما تلك الجهة مادية أو لا، إيذاء وظلم وضرب، وإما من هالجهة وهي الجهة الزوجية. فإذا صار هالشكل الروايات، هنا يتبين أثر وأهمية الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وإلا لو كان فقط حسبنا كتاب الله لكان مثل الأحكام يصعب استفادتها من القرآن. عندنا في الروايات أنه إذا صار الزوج ناشز، آذاها، ضربها، أو ترك نفقتها، أو ترك مقاربتها، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، إلى المجتهد، إلى الفقيه. هذا الحاكم الشرعي يتبعي هذا الرجل فيقرره الوضع هكذا لو لا. فإذا ثبت عنده أنه لا ينفق عليها مثلا، أمره بالإنفاق، يقول لا أنا ما أنفق عليها. الحاكم الشرعي هو إذا يقدر يستحصل فلوس من حسابه، من إيجارات عماراته، من الشركة يتفق وياها تحول جزء من الراتب إلى هالجهة، إن استطاع بطريق من الطرق أن يؤمن لها نفقتها فعل. إذا لا يقول لها أول ما يجي أنت اكنسي اللي في جيوبك، شوفي شنو عنده، وأنا إذا خذي منه نفقتك. هذا أيضا يجوز ما دام الحق ثابتا عليه ولا ينكره، يجوز لها مقاصته بمقدار نفقتها بالمعروف. إذا هذا ما صار، رجال ما يجي ولا شاخل جيبه ما مخلي فيه الأوراق الديون والفواتير، طيب في هذه الحالة ولم يمكن إجباره على الإنفاق عليها، يأمره بطلاقها، خلاص طلقها. إذا طلقها انتهى الموضوع، إذا كانت تريد توصل المسألة إلى هذا المقدار انتهى. إذا ما طلقها قال أنا ما أنفق ولا أطلق، واللي تريد تسوي سوي، يقول له بسيط أنا أسوي، فلانة زوجة فلان طالق، فتطلق طلقة بائنة لا يستطيع الرجوع إليها. ومع الأسف مع أنه توجد مثل هالأحكام عندنا، إلا أنه في جهة إجراءها في بعض المجتمعات مع الأسف لا نجد. سئلت ذات مرة عن قضية رجل حقد على شابة، يمكن نقلت هالحادثة أو لا لا أعلم، لكن استشهاد الزوجة بعدما عقد عليها أثناء التعرف كرهت أهله وكرهت طريقته، أخلاقه جدا عنيفة وسيئة ولم ترتح إليه، فقالت إلى أن أنا صحيح أعطيت موافقة وعقدنا، لكن تعال نفسخ هذا العقد. صارت محاولات جمع الشمل، إصلاح ذات البين، إقناع الزوجة، إقناع الزوج، كذا ما فات. الزوجة كرهت صراحة شديدة جدا. طبعا هنا إذا كان الزوج حكيم يقول أنا أريد زواج فيه مودة ورحمة وسكن وارتياح، وهذه موجودة وعشرين وحدة وألفين وحدة أفضل من عندها موجودة. لكن الرجل لم يكن حكيما بما فيه الكفاية، قال أنا هذه زوجتي أحبها وماكو أحد يجبرني على طلاقها، فأريد أطلقها. بذل له مهرا ونصف، يعني إذا كان دافع 20 دفعوا 30 ما قدر، الى الخمسين ما قبل. بعد سنتين راح الرجل وتزوج من امرأة اخرى وانجب منها اولاد، والان 8 سنوات مرت عليهما هذه معلقة، والرجل قاعد مرتاح مع زوجته ومع عياله، واذا امر بالمعروف يقول انا احب زوجتي ما اقدر اطلقها، هذه ما اريد اطلقها، عفي على هذا الحب. زين، لو كان هناك يعني حكم شرعي نافذ هذا الطريق واضح. زين، حتى بعض الاستفتاءات اللي استفتيت فيها الموضوع من علماء تتيح المجال للحاكم الشرعي ان يطلق. طيب، فهذا ايضا ضمن ولاية الحاكم الشرعي، حتى الولاية المحدودة، مو لازم الولاية المطلقة العامة، لا، الولاية المحدودة التي يراها اكثر العلماء ايضا تتيح له مثل هذا الامر. وهكذا الحال بالنسبة الى نشوزه لو كان في امر الحق الزوجي، ايضا كذلك يستطيع الحاكم الشرعي احضاره، فان ادى اليها حقها والا امره بطلاقها، فان فعل والا طلقها الحاكم الشرعي بمقتضى ولايته هو الثابتة له، كما ذكرنا ان للحاكم الشرعي ايضا ولاية من الولايات من جملة مواردها هذا المورد. فإذا رأينا في مثل هالأمور وجدنا أن الإسلام عنده ضمانات للمرأة كافية قبل العقد، حين العقد، بعد الزواج، بل حتى فيما لو أراد الزوج أن يتزوج مرة ومرتين وهو أمر مباح إلى، بل يبدأ الاستحباب فيه. طيب، صار عنده تعدد للزوجات، يريد أن يتعدد زوجات، زين، بل هذه من الخطوة من الخطوات اللي شرعها الإسلام واقعا بالنظر إلى أمور المجتمعات وما يجري فيها هي رحمة. اليوم كنت أنظر إلى حياة شيء من حياة الإمام الكاظم عليه السلام لمطالعة حياة إحدى نسائه الفاضلات الجليلات وتسمى أم أحمد، أحمد بن الإمام موسى بن جعفر المعروف بشاه شيراز، مدفون في إيران في شيراز، أم أحمد، هذه امرأة من فضليات النساء، وليست هي أم الإمام الرضا، هي أم ثانية، زوجة ثانية، بلغ من فضلها أن الإمام الكاظم عليه السلام ائتمنها على مواريث الإمامة عندما أخذ للسجن، وقال لها أي واحد من أولادي جاءك وطلب منك هذه بأسمائها فاعلمي أنني فارقت الدنيا وأنه هو الإمام. كانت أمينة بهالمقدار، وإنها قصص جميلة تبين فضلها ورفعة شأنها. وهي ايضا جارية مشتراكة، ام ولد حسب التعبير الفقهي. فلفت نظري انه لا يوجد ولا واحد من المعصومين عليهم السلام فيما علم ولا واحد اكتفى بزوجة واحدة، المعصومون فيما اعلم كان عندهم التعدد هو القاعدة والاساس، حتى إما بملك اليمين وإما بالنكاح الدائم. ولذلك تشوف مثل الإمام الكاظم عليه السلام عنده عدد من أمهات الأولاد وما كان عنده حرة أصلا الإمام الكاظم، وله من الولد فيما هو الثابت تاريخيا 36 بين ذكر وأنثى، هذا مع سجنه صلوات الله عليه. زين، لذلك كثير يعني ذرية الرسول من خلال المسويين ذرية واسعة الانتشار وكثيرة. الشاهد انه قضية التعدد اقرها الاسلام، وهي ايضا لا تؤثر كما هو المفروض لو تم الالتزام بحدودها، لا تؤثر تأثيرا حديا على أمور النساء. ليش؟ لأن الإسلام ضمن لهن شيئين، ضمن لهن العدالة في النفقة والقسم. القسم يعني أن يكون له ليلة من أن يكون لها ليلة من كل 4 ليال إذا تعددت زوجاته، هل يبيت معه؟ هل يجي الإسلام يكلف أنه تعال لا خلي عدالة في محبتك بينهما؟ هذا تكليف لا يطاق. البعض يجي يشوف هذه الزوجة السابقة عاشت الحلوة والمرة معه وهي أم أولاده وهالتاريخ من الذكريات يفضلها على من سواه حتى على الشابة. وهناك من يعكس المعادلة، زين، فتكليف الإسلام للإنسان بأن يعدل بين النساء في المشاعر النفسية والإحساسات ما ممكن، هذا بين الأولاد وهم من لحمه ودمه وضمن تربيته ما يقدر الإنسان هالشكل. يعني أنت عندك ولدين 3 أولاد هما من صلبك ويحملون، أو هم من صلبك ويحملون اسمك، مع ذلك أنت في داخل نفسك هذا تحب أكثر من ذاك. طيب، وإن كان ما يجوز واحد يظهر التفضيل لكن في داخل النفس قد يفضل هذا على ذاك. طيب، الإسلام لصيانة هذه الجهة جعل موضوع العدالة في النفقة، وجعل موضوع حق القسم والقسمة في المبيت بينهن بمعنى ليلة من 4 ليالي. يعني تصير فد واحد عنده زوجتين، الليلة الأولى ليلة السبت عند فلانة، ليلة الأحد عند فلانة الثانية، الاثنين والثلاثة هو مرتاح مكيف لا من هذه ولا من ذي، يقدر هالشكل أيضا يسوي. طيب، فجعل لهن أيضا حق القسم لكي لا يعرض عنها، لا تكون كالمعلقة، وبذلك كان ما يمكن صيانته من حقها. فإحنا نلاحظ في الأئمة عليهم السلام مع أنه كان عندهم هالتعدد، الإمام الحسين عليه السلام طرف من زوجاته 6، طبعا ما يجمعهم كلهم في وقت واحد إذا كنا حرائر، نعم يمكن أن يجمع 4 حرائر وبملك اليمين ما شاء، لكن 6 نساء عرفت أسماؤهم. هذول كانوا على علاقة عجيبة مع الإمام الحسين مع تعدد قضية الزواج. ليلى أم الأكبر وعلاقتها مع الإمام الحسين عليه السلام ومعزته إياها ومحبته لها، وهكذا الحال أم إسحاق أيضا كان يشير إليها ويمدحها ويثني عليها. الرباب بنت امرئ القيس ايضا كذلك، ام الامام السجاد عليه السلام، شهزنان او فيما بعد اللي سميت شهربانو، هؤلاء النساء كن في عصمة الامام الحسين عليه السلام وفي بيته، وكان يعطي كل واحدة منهن حقها، وكانت كل واحدة لا ترى في وجود الاخرى مثلا شيئا مخلا. كان الإمام الحسين يعطي لهذه حقها ولتلك حقها وهكذا، ولذلك حزن عليه الباقيات منهن، لأن أم الإمام السجاد قد توفيت في نفاسها به، أما الباقيات فقد حزن عليه وبكين لمصيبته. بعضهن إلى فترات بعيدة مثل الرباب ينقلون في أحوالها أنها ظلت سنة كاملة تبكي على الإمام الحسين عليه السلام، وربما جلست في الشمس لا يظلها شيء، فكانت إذا سئلت عن ذلك تقول كيف أستظل وقد أحرقت الشمس جسم ابن بنت رسول الله. سمعت أن في مأتمها شافت أنها دمعها قد جف، وشافت بعض الجواري يبكين باستمرار، فسألت منهم، فقلنا لها احنا نستخدم هذا التويق من العدس وهو يجر الدمعة، فأمرت ان يصنع لها ذلك لكي تبقى في حالة بكاء واستدرار للدمع باستمرار على الحسين عليه السلام. هذه المرأة الصالحة ماتت بعد 1 سنة من شهادة الحسين على تلك الحالة.
امرأة في شبابها يفترض يعني ما كانت مسنة كبيرة، ولكن مع ذلك ماتت بعد سنة كاملة من شهادة الإمام الحسين عليه السلام. اشقد خطبت من الأشراف ومن الكبار ومن الأصحاب، فكانت تقول لا والله لا أتخذ حموا بعد رسول الله، أنا اللي كنت زوجة الحسين عليه السلام أستبدل به غيره الآن؟ كلا. ولذلك كان حزنها عليه عظيما، لا سيما في الشام، وهي أيضا كانت من ركب السبايا التي ذهبن إلى الشام، شهدت تلك المصائب والفجائع والعظائم في الشام. أيضا ربط الحبل في عنقها كما ربط في الأخريات، أدخلت بتلك الحال على مجلس يزيد، ويزيد يتهددهم يقول جابوا إلى يزيد رأس الحسين عليه السلام في ذلك الطبق، فبدأ يزيد لعنة الله عليه ليلوح تلك العصا من الخيزران. لما شافوا النساء والأطفال التواكل أنه جيء برأس الحسين ظلوا يتطاولون إليه، يعني يرفعون رؤوسهم حتى ينظروا إلى رأس الحسين من قرب، وكأني بالرباط تتوت لو أنها قامت ومسحت الدم والتراب من رأس سيدها الحسين وتحتضن ذلك الرأس، لكن لم يكن يتاح لها ذلك، لذلك اكتفت بالنظر إليه من بعيد. لكن لما رأت عصا يزيد على ذلك الرأس وعلى ثغره وأسنانه صرخت بصوت ها وحسينا وسيدا، وبدأت ترث الإمام الحسين عليه السلام. وأما باقي النساء، أما سكينة فإنها لما رأت عصا يزيد على رأس أبيها صرخت ونادت وأبتا وابن رسول الله، توجهت إلى عمتها زينب زينب يا عمن فطار قلبي وصار كفرين هرج الشوف الشفعي يا لبراس والحسين ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبي بطشت راسه يا خلود وعظم مصيبه فاجر يزيد يفرسش فات بقضيبه يترن من كيف دهل الدمع يا عين عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشيت يا خلق راسة شوفي يا عم ابن الخنا كسر براسي دمعات كلها ما بقيت فيها مسلمين ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في القلب واريا دخول بنافس وهر عند طليقها بحال له يشجين حتى الاعاديا اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.